بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، تفسير سورة الدخان.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الدخان، وهي سورة مكية، إلا قوله تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. وهي 56 أو 59 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
حميم،
الله أعلم بمراده به.
والكتاب المبين،
والكتاب أي القرآن المبين المظهر الحلال من الحرام.
إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين.
هي ليلة القدر على الصحيح، أو ليلة النصف من شعبان، نزل فيها من أم الكتاب، أي من اللوح المحفوظ، من السماء السابعة إلى سماء الدنيا. يقول القاضي كنعان معلقا على قوله في الموضعين: أو في ليلة النصف من شعبان، هذا قول مرجوح. والصحيح أن الليلة المباركة هي ليلة القدر، وليست ليلة النصف من شعبان. ولقد أحسن القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى القول في ذلك بما فيه الكفاية. قال رحمه الله: وجمهور العلماء على أنها ليلة القدر، وفيهم من قال إنها ليلة النصف من شعبان، وهو باطل، لأن الله تعالى قال في كتابه الصادق القاطع: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فدل على أن ميقات نزوله رمضان، ثم عين من زمانه الليلة هنا بقوله: في ليلة مباركة، يعني في ليلة مباركة من ليالي رمضان. فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفرية على الله. وليس في ليلة النصف حديث يعول عليه، لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها، فلا تلتفتوا إليها. انتهى كلام القاضي أبي بكر ابن العربي. هذا ولم يرد في فضل قيام ليلها على الخصوص أو صيام نهارها حديث يعتد به، فليس تخصيص نهارها بالصيام سنة كما يظن عامة الناس. وطبعا هذا التعبير تعبير دقيق، تخصيص نهارها بالصيام، يعني أن الإنسان يصوم يوم 15 من شعبان بسبب ما روي في فضل هذا اليوم بالذات، فهو لا يصومه لخصوصه، لأنه 5 نصف شعبان، لكن يصومه لسبب آخر، اللي هو أنه من أيام البيض 13، 14، 15، يصومه لكن ليس تخصيصا له، وإنما يصوم معه اليومين الآخرين لما ثبت من صيام 3 أيام من وسط كل شهر. فلم يرد في فضل قيام ليلها على الخصوص أو صيام نهارها حديث يعتد به، فليس تخصيص نهارها بالصيام سنة كما يظن عامة الناس. وأقوى ما جاء في فضلها ما رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر جميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، أي مقاطع أخاه، كما يطلع سبحانه كل ليلة على عباده. وكذلك الدعاء المشهور بين العامة: اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، إلى آخره، فإنه غير ثابت، وفيه ما لا يجوز من الدعاء، كقوله: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقترا علي في الرزق، فامحوا اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وتقتير رزقي. فهذا دعاء غير جائز، لأن أم الكتاب هو ما سبق في علم الله تعالى، ولا يبدل ولا يتغير منه شيء مما سبق في علمه تعالى أنه كائن أو لا يكون. وأما الاستدلال بعد هذا الدعاء بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت فهو استدلال غير صحيح، لأن معنى المحو والإثبات في الآية، المحو والإثبات في الآية هو الإيه؟ النسخ في الأحكام فقط. إذن إن أنزلناه في ليلة مباركة هي ليلة القدر على الصحيح، نزل فيها من أم الكتاب أي اللوح المحفوظ من السماء السابعة إلى سماء الدنيا. إنا كنا منذرين أي مخوفين به.
فيها يفرق كل أمر حكيم.
فيها أي في ليلة القدر وهو الصحيح، أو في ليلة النصف من شعبان، وهذا ما رددنا عليه آنفا. فيها أي في ليلة القدر يفرق يفصل كل أمر حكيم محكم من الأرزاق والآجال وغيرها التي تكون في سنة إلى مثل تلك الليلة. إذن هذا هو التقدير الإيه؟ الحولي، تقدير الحولي، في كل سنة تكتب المقادير في ليلة القدر لما يكون إلى السنة المقبلة، وهذا التقدير قطعا موافق لما كان في الإيه؟ في اللوح المحفوظ. في تقدير ثاني، تقدير اليومي، كل يوم هو في شأن ما يحصل في هذا اليوم، هذا تقدير يومي. فيها يفرق يفصل كل أمر حكيم محكم من الأرزاق والأجال وغيرها التي تكون في سنة إلى مثل تلك الليلة.
أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين.
أمرا من عندنا، فرقا، أمرا فرقا من عندنا، إنا كنا مرسلين أي مرسلين الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ومن قبله.
رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.
رحمة من ربك، رأفة بالمرسل إليهم من ربك، إنه هو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم. ما يعرب رحمة؟ ممكن يعني إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، إما أنها تكون مفعولا لأجله أو مصدرا رحمنا رحمة، أو مفعول إيه؟ مرسلين رحمة لاسم الفاعل، مرسلين رحمة يبقى مفعول به لاسم الفاعل، مرسلين رحمة.
رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
ربي إعرابها في الإعراب حاجة اسمها بدل وخلاص، ولا تقول بدل من إيه؟ بدل من رب السماوات والأرض، يبقى بدل من ربك، رب السماوات والأرض وما بينهما. أما على قراءة الرفع رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض هذه خبر ثالث، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم يعني يا أهل مكة موقنين بأنه تعالى رب السماوات والأرض، فأيقنوا بأن محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أين جواب الشرط إن كنتم موقنين؟ الجواب محذوف تقديره فأيقنوا بأن محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم.
لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين.
لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. ثم يقول تعالى
بل هم في شك يلعبون،
يعني الآية التي قبلها إن كنتم موقنين لا إله إلا هو، بل هم في شك يلعبون، هذا إضراب عن محذوف، كأنه قال إن كنتم موقنين فليسوا بموقنين، بل هم في شك يعني بحسب ضمائرهم، إن كنتم موقنين بل هم في شك، ليسوا موقنين، فليسوا بموقنين بل هم في شك يلعبون، في شك من البعث، يلعبون استهزاء بك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى من الناس إدبارا عن الإسلام، اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، يعني بذلك السبع السنوات العجاف كما جاء في البخاري ومسلم. قال تعالى
فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين.
أصل الدخان الجذب، وسمي دخانا ليبسي الأرض منه حتى يرتفع منها كالدخان. فحينما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبع كسبع يوسف، قال الله تعالى له فارتقب، ارتقب لهم يوم تأتي السماء بدخان مبين. فأجدبت الأرض واشتد بهم الجوع حتى أكلوا العظام والميتة إلى أن رأوا من شدته كهيئة الدخان بين السماء والأرض.
يغشى الناس هذا عذاب أليم.
يغشى الناس، هذه صفة لدخان. التفسير هذا هو الذي ذكره، يعني أنه وقع بالفعل بقريش حينما استجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. أو كما قال بعض المفسرين المراد دخان يجيء يوم القيامة يصيب المؤمن. يغشى الناس، هذه صفة لدخان، يغشى الناس يعني يشملهم ويلبسهم، هذا عذاب أليم. فقالوا هذا عذاب أليم، إذن إعراب هذا عذاب أليم مقول القول في محل نصب على الحال، يبقى يغشى الناس قائلين هذا عذاب أليم، يعني قائلين لربهم. فأتى أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فسقوا الغيث. وهذا رواه الشيخان. وهذا قولهم
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون.
هذه الجملة إنا مؤمنون جملة تعليلية للدعاء، تعليل للدعاء، ندعوك لأننا مؤمنون كي تكشف عنا هذا الكرب. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أي مصدقون نبيك صلى الله عليه وسلم إن كشفت عنا. ثم نقضوا قولهم ولم يؤمنوا. قال تعالى
أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين.
أنى لهم الذكرى، أي لا ينفعهم الإيمان عند نزول العذاب. أن اسم استفهام بمعنى كيف، وهي في محل نصب على الظرفية، وهو في محل رفع خبر مقدم. وهذا الاستفهام محمول على غير حقيقته، بل المراد استبعاد أن يكون لهم الذكرى. والقرينة التي تدل على ذلك قوله تعالى أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه. كيف تكون لهم الذكرى؟ هذا استبعاد لأن يتذكروا أو يبتعدوا، يعني أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، أي كيف يذكرون ويتعظون ويفون بما وعدوا الله به من الإيمان عند كشف العذاب عنهم، وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب الادكار من كشف الدخان. يعني هل هو كشف الدخان إن كشفت في دعائهم اللهم إنك إن كشفت عنا العذاب الدخان إن مؤمنون بنبيك صلى الله عليه وسلم، أن لهم الذكرى استبعاد أن يتذكروا لأنه قد أتاهم من الآيات ما هو أقوى من آية الدخان وهو رسول مبين، يعني أتاهم بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة في الكتاب المعجز وغيره فلم يذكروا وأعرضوا عنه. فهذا هو المعنى، المراد بالاستفهام استبعاد أن يكون لهم الذكرى، يعني كيف يذكرون ويتعظون ويفون بما وعدوا به من الإيمان عند كشف العذاب عنهم، وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب الادكار من كشف الدخان وهو ما ظهر من الآيات على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن لهم الذكرى، أي لا ينفعهم الإيمان عند نزول العذاب. وقد جاءهم رسول مبين، بين الرسالة، أو هو استبعاد لحصول الإيمان منهم، أي من أين يكون لهم التذكر والاتعاظ عند حلول العذاب المذكور وقد جاءهم قبله رسول مبين فلم يؤمنوا.
ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون.
يبقى كأن تقدير الكلام فلم يذكروا ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. معلم أي يعلمه القرآن بشر، وقالوا أيضا مجنون، معلم مجنون، مجنون خبر ثاني.
إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون.
إنا كاشف العذاب أي الجوع عنكم زمنا قليلا فكشف عنهم، إنكم عائدون إلى كفركم فعادوا إليه.
يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون.
يعني اذكر يوم نبطش البطشة الكبرى وهو يوم بدر. البطشة الكبرى هي يوم بدر. إنا منتقمون أي منهم. والبطش هو الأخذ بقوة. ثم يقول تبارك وتعالى:
ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم.
هذا كلام مستأنف مسوق بالشروع في ضرب الأمثلة لهم بمن تقدمهم من الأقوام. واللام في ولقد جواب للقسم المحذوف، وقد حرف تحقيق. ولقد فتنا أي بلونا قبلهم قوم فرعون معه. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون مع فرعون أيضا. وفتنا كما ذكرنا بمعنى بلونا وامتحنا، يعني فعلنا بهم فعل الممتحن الذي يريد أن يعلم بحقيقة ذلك الشيء. وذلك الامتحان كان بزيادة الرزق والتمكين في الأرض، ففسدوا واستطالوا في الغي وركوب متن الضلال. ولقد فتنا بلونا قبلهم قوم فرعون معه وجاءهم رسول، هو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كريم يعني كريم على الله عز وجل.
أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين.
أي بأن أدوا إلي، بأن جاءهم الرسول، بأن أدوا إلي ما أدعوكم إليه من الإيمان، أي أظهروا إيمانكم بالطاعة لي يا عباد الله، إني لكم رسول أمين على ما أرسلت به. قوله تعالى هنا أن أدوا إلي عباد الله فيها قولان. ما المراد بعباد الله هنا؟ إما أن يراد بهم القبط، يعني أن أدوا إلي يا عباد الله، يعني هذا منادا محذوف منه حرف النداء، فعباد الله عليه تكون الإيه؟ القبط. أدوا إلي عباد الله ما أدعوكم إليه من الإيمان. أو أدوا إلي عباد الله مفعول به، عباد الله مش منادى بقى، مفعول به. يعني إيه؟ يعني كأنه يخاطب فرعون وقومه: أدوا إلي، أرسلوا إلي وسلموني بني إسرائيل. يبقى أدوا يا أقباط أو يا فرعون وقومه، أدوا إلي إلى موسى عباد الله، وهم إيه؟ بنو إسرائيل الذين كانوا مضطهدين تحت حكم فرعون. ويشهد أو يؤيد هذا التفسير أن المقصود بعباد الله أدوا إلي عباد الله، المقصود هم بنو إسرائيل، يؤيد قوله تعالى في سورة الشعراء: فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، أن أرسل معنا بني إسرائيل، إني لكم رسول أمين على ما أرسلت به.
وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين.
وألا تعلوا على الله، لا تتجبروا على الله بترك طاعته، إني آتيكم بسلطان مبين. هذه جملة تعليلية للنهي، إذن هي لا محل لها. وألا تعلوا على الله، إني سبب هذا النهي، إني آتيكم بسلطان أي برهان مبين بين على رسالتي. فتوعدوه بالرجم فقال عليه السلام:
وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون.
أي بالحجارة. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، يعني من أن ترجموني. فياء المتكلم المحذوفة هي مفعول ترجمون بالحجارة.
وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون.
وإن لم تؤمنوا لي، إن لم تصدقوني فاعتزلون. فاعتزلون الفاء هنا واقعة في جواب الشرط إيه؟ وجوبا، لأنها طلبية. فاعتزلون فاتركوا أذايا. فلم يتركوا، فدعا ربه.
فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون.
أن هؤلاء أي بأن هؤلاء قوم مجرمون مشركون. فقال تعالى:
فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.
فأسر بقطع الهمزة ووصلها، فأسر وفسر بعبادي أي بني إسرائيل ليلا. وقوله تعالى فأسري، هذه الفاء هي الفاء الفصيحة الواقعة جوابا لشرط مقدر، يعني كأنه قال إن كان الأمر كما تقول فأسر بعبادي، فأسر بعبادي بني إسرائيل ليلا إنكم متبعون، يتبعكم فرعون وقومه. إذن جملة إنكم متبعون جملة تعليل للأمر بالترك، هو يأمره هنا إيه؟ بالترك، يأمره بالترك إنكم متبعون، أو هي يعني فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، فإنكم متبعون جملة تعليلية لهذا الأمر بالإسراء، يعني أن يترك مصر. متبعون يتبعكم فرعون وقومه.
واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون.
واترك البحر رهوا، يعني إذا قطعته أنت وأصحابك فاترك البحر بعدما تمر اتركه. أولا نشرح معنى كلمة رهوا، فيها احتمالا رهو. رهو يقال رهى البحر أي سكن، فالرهو هو الساكن، يبقى اترك البحر رهوا يعني اترك البحر ساكنا. قال الأعشى يمشينا رهوا فلا الأعجاز خاذلة ولا الصدور على الأعجاز تتكلوا. يمشينا رهوا فلا الأعجاز خاذلة ولا الصدور على الأعجاز تتكلوا، يعني يمشينا رهوا يعني مشيا ساكنا على هنية. أراد موسى لما جاوز البحر أن يضربه بعصاه فينطبق كما ضربه، هو خلاص مر مع قومه، فرد زي ما البحر رماه بالعصا فانفلق، كذلك أراد بعد إتمام العبور أن إيه يرميه ثانية فيلتئم، فالله سبحانه وتعالى قال له لا كلا أترك، أترك البحر رهوا أي ساكنا، فأمر بأن يتركه ساكنا على هنية قارا على حاله من انتصاب الماء، لأن الجدار مائي في الجانبين من البحر، كان الماء ساكنا لا يتحرك، قارا على حاله من انتصاب الماء وكون الطريق يبسا، لا يضربه بعصا ولا يغير منه شيئا ليبقى على حاله كي يدخله القبط، فإذا حصلوا فيه أطبقه الله عليهم. فمن ثم أمر الله أن يترك ضرب البحر بعصا بعد إتمام المرور. هذا هو التفسير الأول، رهوا أي ساكنا. التفسير الثاني، واترك البحر رهوا، والرهو بالمعنى الآخر هو الفجوة الواسعة، وعن بعض العرب أنه رأى جمالا فالجا فالجا، فقال سبحان الله رهو بين سنامين، يعني فجوة بين سنامين. فقوله تعالى واترك البحر رهوا يعني اتركه على حاله منفرجا، يقال رهى بين رجليه يعني فتح بين رجليه. واترك البحر إذا قطعته أنت وأصحابك رهوا ساكنا منفرجا حتى يدخله القبط فرعون وجنوده، ولا تضربه بعصاك ليلتئم إنهم جند مغرقون، فاطمأن بذلك فأغرقوا.
كم تركوا من جنات وعيون.
كم هنا خبريا في محل نصب مفعول مقدم لتركوا، والكلام هنا مرتبط بمقدر لا بد منه ليلتئم نظام الكلام والتقدير. فاطمأن موسى بذلك حينما قال له تعالى واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، فاطمأن موسى لذلك فتم إغراقهم. يقول تعالى كم تركوا، تركوا بعد غرقهم، فهذا هو المعنى. إذن هذا الكلام مرتبط بمقدور لا بد منه ليلتئم نظام الكلام والتقدير. فاطمأن موسى بذلك فتم إغراقهم كم تركوا من جنات وعيون. كم تركوا من جنات أي بساتين وعيون تجري، وكم للتكثير أي تركوا كثيرا من ذلك.
وزروع ومقام كريم.
مجلس حسن، فالمقصود بالمقام الكريم محافلهم الهانئة التي كانوا يلتفون فيها.
ونعمة كانوا فيها فاكهين.
ونعمة متعة، نعمة هنا هي من باب العطف العام على الخاص، لأن النعمة تشمل جميع ما تقدم وتشمل أيضا غيره مما لم يذكر، فمن ثم قلنا هذا العطف هنا عطف العام على الخاص. ونعمة أي متعة كانوا فيها فاكهين أي ناعمين. فالفاكهين أو الفاكهون هم طيبوا الأنفس، أو فاكهين أصحاب فاكهة مثل إيه؟ لابن وتامر وفاكه. لابن يعني صاحب لبن، تامر صاحب تمر، كذلك فاكه صاحب فاكهة. فاكهين أي ناعمين.
كذلك وأورثناها قوما آخرين.
كذلك خبر مبتدأ مقدر، يعني الأمر كذلك. كذلك وأورثناها أي أموالهم قوما آخرين أي بني إسرائيل.
فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين.
طبعا بخلاف المؤمنين فتبكي عليهم السماء والأرض لعظم المصيبة بفقدهم، وقيل يبكي عليهم بموتهم مصلاهم من الأرض ومصعد أعمالهم من السماء. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يعني مؤخرين للتوبة. وفيها جواز البكاء على الميت، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فيها جواز البكاء على الميت وإظهار الحزن، يعني إذا كانت السماء والأرض تبكي وتحزن لانقطاع عمل المؤمن إذا مات، انقطاع صعود عمله إلى السماء، فأيضا يجوز البكاء على الميت وإظهار الحزن لفقد الصالحين. إظهار الحزن طبعا في الحدود الإيه؟ يعني الشرعية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذه ليلة عاشوراء سنة 28,400 ليلة الإيه؟ التطبير. يعني إيه التطبير؟ إذا لم تعرفوا فاحمدوا الله على العافية. أيوه، إيه هو التطبير بقى؟ نعمة الله عليكم أنكم لا تعرفون، لأنكم لو ابتليتم بالرافضة لا عرفتم معنى التطبير. فهذه لفظة يعرفها من ابتلاهم الله بمعاشرة هؤلاء الأخباث الضالين، فإنهم يعظمون المصائب جدا ويحيون المصيبة الكبرى بقتل الحسين رضي الله تعالى عنه شهيدا، فيبالغون في إظهار الحزن بطريقة غير عادية. وليس من هدي الإسلام تعظيم المصائب بهذه الصورة، وإلا فلو كان لابد منها فليكن ذلك على قاصمة القواصم التي أصابت الأمة والتي لن تصاب الأمة مثلها، وهي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هل من السنة أن نظهر الأحزان ونقيم العزاء والبكاء وكذا وكذا بسبب موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كنا لا نفعل هذا في موته عليه الصلاة والسلام، أو موت شهداء أحد، أو موت أبو بكر وعمر والمهاجرين والأنصار ونحو ذلك، لماذا تخصيص الحسين بالذات بذلك؟ لماذا الحسين بالذات رضي الله تعالى عنه؟ فالشاهد هذا من غلوهم القبيح وبدعهم التي تنفر منها الفطر، يعني السليمة والعقول المستقيمة. فما يفعلونه من ارتداء ملابس بيضاء ويخرجون في التجمعات الضخمة، وربما كشفوا عن صدورهم ويمسكون السيوف ويضربون رؤوسهم وصدورهم بالسلاسل وبالسيوف حتى تنزف الدماء وتلطخ يعني أجسادهم، لا يرحمون صغيرا، حتى الأطفال يفعلون بهم ذلك، وترى صورة الطفل الدماء تلطخ ثيابه وتغمر وجهه قاتلهم الله. فهذا من ضلالهم المبين، وإن أتت فرصة سنتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فليس هذا من الإسلام في شيء إطلاقا، إظهار الحزن بهذه الطريقة العجيبة. ويقيم العزاء في الحسين لحد 1428 بيأخذوا العزاء في قتل الحسين رضي الله تعالى عنه، ويبكوا وينوحوا، وبعدين بيشتغلوا زي آلات. نشوفهم مثلا في الحرم أما يعودوا ينوحوا كده ويبكوا على طول، روحوا ما عرفش عندهم قدرة عجيبة على البكاء، عجيبة إزاي المكنة دي تشتغل تطلع دموع، وبعدين أول ما بيخلص روح يطلع المدينة ويمسح ولا كأن في حاجة، خلاص انتهى الدور اللي كانوا بيمثلوه. وكان بعض الإخوة كان في صورة مسجد قاعدين ينوحوا كده برضو على الحسين وكذا، واحد من شيوخهم قاعد عادي جدا لا مبالي وبيبص كده من الجنب، فأول ما شاف الكاميرا بتقرب بحيث راح قاعد إيه يجتهد في البكاء بصورة عجيبة جدا، فقاتلهم الله. الشيعة محنة على الأمة بالحقيقة. الشاهد يعني أن إظهار الحزن يعني على فقد الصالحين هذا شيء طبيعي وشيء فطري، لكن الغلو بهذه الصورة ويعملوا كمان تمثيلية قتل الحسين، يعملوها تمثيل، بعدين بيجي رجالة يلبسون ملابس النساء، فكان العلماء هم يقولوا لا ما ده ما ينفعش وكده، فدلوقتي طلعت فتوى جديدة قالوا لا احنا دلوقتي رجعنا عن الفتوى دي بعض علمائهم يعني، ويجوز للرجل ان يلبس ملابس النساء عشان يمثل قتل الحسين، عشان في النساء اللائي كنا مع الحسين من اهل بيته رضي الله تعالى عنه. فالرجالة يلبسون ملابس النساء وبيقول لك دي جائز لان دي فترة صغيرة يعني يضبك مدة التمثيلية بس. ثم يقول تبارك وتعالى
ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين.
هذا كلام مستأنف يعني الواو استئنافية مسوق لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يكابده من قريش، وإثلاج صدره بأن الله قادر على إنقاذه وإنقاذ أتباعه من أذاهم كما نجى بني إسرائيل من القبط، وهو أمر كان بحسب الظاهر بعيد الوقوع. ولقد نجينا الواو كما قلنا استئنافية، وقد حرف تحقيق واللام جواب للقسم المحذوف. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، وهو قتل الأبناء واستخدام النساء.
من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين.
فتأملوا هذا، العذاب المهين هو نفسه فرعون، يعني فرعون بدل من إيه؟ من العذاب المهين، لأنه هو نفسه عذاب. من فرعون قيل بدل من قوله من العذاب بإعادة الجار، يعني يبقى من العذاب المهين من فرعون، يبقى بدل من العذاب بإعادة حرف الجر. وقيل من فرعون بدل من العذاب بتقدير إيه؟ مضاف، أي من عذاب فرعون. يعني على القول الأول كأن فرعون في نفسه كان عذابا مهينا لما كابدوه منه من عذاب وإهانة. إنه كان عاليا من المسرفين، إنه كان عاليا، ما إعراب من المسرفين؟ إنه كان عاليا من المسرفين، من المسرفين خبر كان لكان، من المسرفين أي متجبرا من الكافرين. وهذه الجملة إنه كان عاليا من المسرفين هل لها محل من الإعراب؟ لماذا؟ لأنها جملة تعليلية فلا محل لها من الإعراب.
ولقد اخترناهم على علم على العالمين.
ولقد اخترناهم أي بني إسرائيل على علم منا بحالهم على العالمين، أي عالم زمانهم العقلاء من الإنس والجن. ولقد اخترناهم أي بني إسرائيل على علم، بمعنى مع، على هنا بمعنى مع، يعني ولقد اخترناهم مع علمنا أنهم يزيغون وتفرط منهم الفرطات، على علم منا بحالهم على العالمين، ليست على إطلاقها، وإنما العالمين إيه؟ في زمانهم العقلاء من الإنس والجن في زمانهم.
وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين.
نعمة ظاهرة من فلق البحر وإنزال المن والسلوى وغيرهما، لأن كلمة بلاء تحتمل معنى النعمة وتحتمل معنى الابتلاء بالمصيبة، لكن هي هنا فسرها بأنها إيه؟ نعمة ظاهرة. لماذا؟ لأن السياق فيه امتنان عليهم، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين.
إن هؤلاء ليقولون،
إن هؤلاء أي كفار مكة. طبعا الكلام هنا مستأنف للحديث عن قريش بعد استطراد حديث بني إسرائيل. إن هؤلاء أي كفار مكة ليقولون، هذه اللام المزحلقة، إن هؤلاء يقولون
إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين.
يعني ما الموتة التي بعدها الحياة إلا موتتنا الأولى، أي وهم نطف في أصلاب الآباء. وما نحن بمنشرين، يعني وما نحن بمنشرين بمبعوثين أحياء بعد الموتة الثانية. نقف وقف هنا مع قولهم إن هي إلا موتتنا الأولى، الذي إيه أداته إيه؟ ها؟ إن هي إلا حصر، إن هي إلا موتتنا الأولى. ما المراد بالموتة الأولى؟ معنى الموتة الأولى أنهم لما وعدوا بعد الحياة الدنيا حالتين أخرين، يعني بعد الدنيا هناك حالتان أخرين، الحالة الأولى هي الإيه؟ الموت، والحالة الثانية الأخرى هي حياة الإيه؟ البعث. فهم أثبتوا الحالة الأولى، إن هي إلا موتتنا الأولى، اللي هي الحالة الأولى حالة الموت، ونفوا ما بعدها، سموها أولى إن هي إلا موتتنا الأولى، مع أنهم يعتقدون أن لا شيء بعدها، لا بعث ولا نشور، لأنهم نزلوا جحدهم على الإثبات فجعلوها أولى على ما ذكرت لهم. يعني زي ما أنتم بتسموها موتتنا الأولى، فإحنا استعملنا نفس الإيه الوصف، مع أنهم لا يؤمنون بوجود الحالة الأخرى وهي حالة البعث والنشور. وهذا أولى من حمل الموتة الأولى على السابقة على الحياة الدنيا. لا ينبغي أن تفسر إن هي إلا موتتنا الأولى اللي هي حالة الإيه العدم قبل الموتة اللي هي السابقة على الحياة الدنيا. لماذا؟ ولذلك كنا فسرها بهذا التفسير، قال وهم نطف في أصلاب الآباء، كانوا موتى أو الحالة السابقة على الحياة الدنيا. إيه الدليل على ذلك؟ أمران: الأول أن الاقتصار عليها لا يعتقدونه. يعني لو كانت الموتة الأولى اللي هي موتة العدم، يلزم من هذا أنهم لا يؤمنون بالموتة اللي هي بعد الحياة الدنيا، صحيح؟ يعني لو كان يقصده إن هي إلا موتتنا الأولى يعني قبل أن نولد أو قبل أن نخلق ونحن في أرحام الأباء موتة، فلو كانت هذه الموتة الأولى يبقى معناها سياق الكلام إيه؟ إحنا مش هنموت غير الموتة الأولى. مع ذلك أنهم كانوا يعتقدون أنهم سوف يعيشون في الدنيا إلى الأبد. هل هم يعتقدون ذلك؟ كلا، لأن الدليل الحس والمشاهدة أن الناس جميعا لابد من أن يموتوا هذه الموتة. إذن الاقتصار عليها على الموتة اللي هي قبل هذه الدنيا لا يعتقدونه. لماذا؟ لأنهم يثبتون الموت الذي يعقب حياة الدنيا، وحمل الحصر المباشر للموت في كلامهم على صفة تذكر لا على نفس الموت المشاهد لهم فيه عدول عن الظاهر بلا حجة. يعني مش معقول هم يقولوا إن هي إلا موتتنا الأولى اللي هي كانت قبل كده، ومع ذلك إن مفيش موت بعدها، يعني مفيش موت في الدنيا، وهذا هم لا يعتقدونه. والدليل دليل واضح، المشاهدة والحس، هم يرون أنهم جميعا إيه يموتون، فهذا فيه عدول عن الظاهر بلا حجة. الدليل الثاني أن الموت السابقة على الحياة الدنيا لا يعبر عنه بالموتة، فإن الموتة فعلة فيها إشعار بالتجدد والطريان، طريان يعني الطروق، طروق والحدوث. والموت السابق على الحياة الدنيا أمر مستصحب لم تتقدمه حياة طرأ عليها، مع أن في بقية السورة قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. الموتة الأولى هي الموتة فين؟ في الدنيا. وإنما عنا بالموتة الأولى هنا الموت المتعقب للحياة الدنيا فقط. فنستطيع أن نستدل أيضا بلفظة الموتة الأولى وهي موجودة في آخر السورة في وصف أهل الجنة، لا يذوقون فيها الموتة إلا الموتة الأولى، اللي هي ذاقوها متى؟ بعد الحياة الدنيا. هذا فيما يتعلق بقولهم إن هي أي ما الموتة التي بعدها الحياة إلا موتتنا الأولى، أي وهم نطف في أصلاب الأباء. إذن هذا التفسير إيه؟ مرجوح، والرجح أن الموتة الأولى هي الموتة التي يموتونها في الدنيا بعد انتهاء أجلهم. إذن لماذا سموها أولى؟ هل يلزم من تسميتها أولى أنهم يعتقدون أنك حالة أخرى؟ لا، لا يلزم ذلك، بل هم يعني كأنه يقول إيه هي الموتتنا الأولى، كلمة الأولى على حد زعمكم أنها أولى، لأنكم إيه يعني مجاراة للمؤمنين الذين يؤمنون بالبعث والنشور، فاستعملوا الوصف الذي ذكر لهم. وما نحن بمنشرين، ما نوع ما؟ نافية. إيه تاني؟ نافية إيه؟ حجازية. والدليل أو بلاش الدليل، يعني يعربونا بقى كده فين اسمها وفين خبرها. وما نحن بمنشرين، يبقى ما نافية حجازية، نحن اسمها وبمنشرين خبرها، منصوب محلا مجرور لفظا، بمنشرين بمبعوثين أحياء بعد الموتة الثانية. هو طبعا الثانية مبنية على التفسير اللي هو استعمله، لكن المفروض على الرأي الذي ذكرناه ما تستعملش لفظة الايه الثانية.
فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين،
يقدر وقالوا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، فأتوا بآبائنا أحياء إن كنتم صادقين أن نبعث بعد موتنا أي نحيا. فإذا ما نوع الفاء في قوله فأتوا بآبائنا؟ الفاء الفصيحة، يعني إن كنتم صادقين فيما تقولون فعجلوا لنا إحياء من مات من آبائنا لينهض دليلا على ما تعدونه من قيام الساعة وبعث الموتى. قال تعالى:
أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين.
أهم خير أم قوم تبع؟ هذا استفهام إنكاري. أهم خير أم قوم تبع؟ أهم خير في القوة والمنعة أم، وأم هنا حرف عطف، أم قوم تبع؟ عطفت قوم على إيه؟ على هم في قوله أهم. قيل في تبع هو نبي، تبع هو رجل كان مؤمنا وكان قومه كافرين، ولذلك ذمهم الله سبحانه وتعالى دونه. قيل في تبع إنه نبي، وقيل رجل صالح. هو هنا في الحاشية يقول: الصحيح أنه ليس نبيا وقومه هم سبأ، وكانوا يسمون ملكهم تبعا كما يسمى ملك الفرس كسرى، وقد ذكرهم الله تعالى لأنهم كانوا عربا من قحطان وأهل مكة من عدنان ليعتبروا بهم، وكان تبع كافرا ثم أسلم إلى آخره، وتابع دين الكليم موسى عليه السلام على يدي من كان في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح عليه السلام، توفي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب700 سنة، وهذا نقله عن تفسير ابن كثير في تصرف. أهم خير في القوة والمنعة أم قوم تبع والذين من قبلهم؟ الذين عطف على قوم تبع، على الذين من قبلهم من الأمم أهلكناهم بكفرهم، والمعنى ليسوا أقوى منهم وأهلكوا، إنهم كانوا مجرمين. هذه جملة تعليلية لا محل لها. ثم يقول تعالى:
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين.
هذا كلام مستأنف مسوق للتدليل على صحة الحشر ووقوعه، ولك أن تعطفه على ما قبله ليتناسق الكلام ويلتئم طرفاه. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لاعبين بخلق ذلك، لاعبين حال بخلق ذلك.
ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
ما خلقناهما، هذه الجملة مفسرة لما قبلها، كيف أن الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يخلق السماوات والأرض لهوا أو عبثا أو لعبا. ما خلقناهما يعني وما بينهما إلا بالحق، إلا بالحق، إلا أداة حصر، إلا بالحق حال، أي محقين في ذلك ليستدل به على قدرتنا ووحدانيتنا وغير ذلك. ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذه الواو حالية، ولكن أكثرهم أي كفار مكة لا يعلمون.
إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين.
إن يوم الفصل، يوم القيامة، يفصل الله فيه بين العباد، ميقاتهم أجمعين للعذاب الدائم. أجمعين هذا تأكيد للضمير، أجمعين بتؤكد إيه؟ هم ميقاتهم، أجمعين تأكيد للضمير يعني للناس جميعا.
يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون.
يوم، ما إعراب يوم؟ ممكن تقول بدل من يوم الفصل، إن يوم الفصل يوم لا يغني، يبقى بدل من يوم الفصل، أو ظرف لما دل عليه الفصل، أي يفصل بينهم يوم لا يغني مولا. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، المولى تطلق على المعتق وعلى ابن العبد وعلى الناصر والجار والحليف، هذه استعمالات المولى. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، مولا عن مولا بقرابة أو صداقة لا يدفع عنه شيئا من العذاب، ولا هم ينصرون أي يمنعون منه. ويوم بدل من يوم الفصل.
إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم.
إلا من رحم الله، إلا أداة حصر، إلا من رحم الله وهم المؤمنون، فإنه يشفع بعضهم لبعض بإذن الله. الاستثناء هنا يمكن أن نقول إنه متصل، تقديره لا يغني قريب عن قريب إلا المؤمنين، فإنه يؤذن لهم في الشفاعة فيشفعون في بعضهم، إنه هو العزيز الغالب في انتقامه من الكفار الرحيم بالمؤمنين.
إن شجرة الزقوم
هي من أخبث الشجر المر بتهامة ينبتها الله تعالى في الجحيم. إن شجرة الزقوم
طعام الأثيم
أي الفاجر والكافر مثل أبي جهل وأصحابه وسائر الكافرين ذوي الإثم الكبير، طعام الأثيم
كالمهل يغلي في البطون.
كالمهل أي كدردي الزيت الأسود، هذا خبر ثان. خبر الأول هو إيه؟ طعام الأثيم كالمهل أي كدردي الزيت الأسود خبر ثان. والمهل اسم يجمع معدنيات الجواهر أو معدنيات الجواهر كالفضة والحديد والصفر ما كان منها ذائبا، والقطران الدقيق والزيت الرقيق والسم والقيح، أو أحيانا المهل يقولون فيه هو صديد الميت خاصة وما يتحت عن الخبز من الرماد. لكن الناس اللي درس الطب يعني طبعا مش بتعدي عليهم الكلمة اللي بيقولها بعض الخطباء، إن الميت بعد يوضع في القبر وينزل منه الصديد وكذا وكذا. هذا كلام طبعا كلام غير علمي، لأن الصديد ده بيتكون، لازم يتكون داخل إيه؟ جسم حي، لأن الصديد دي مخلفات المعركة، مخلفات المعركة التي تحصل حينما يغزو البكتيريا الجسم، فالأجهزة الدفاعية بتدخل معاه في معركة، مخلفات المعركة دي هي الصديد. فالميت لما بيموت مفيش صديد، هيجي إزاي صديد لأن الجسم أصلا مش بيقوي. فهذه من التعبيرات المفروض أن نحن دلوقتي ما نستعملهاش، لأن ليست مذكورة طبعا في القرآن ولا في السنة إطلاقا، حتى أن الصديد الميت يخرج منه صديد لا. كالمهل يغلي في البطون، فيها قراءتان، تغلي في البطون ويغلي في البطون، بالفوقانية خبر ثالث وبالتحتانية حال من المهل.
كغلي الحميم،
الحميم هو الماء الشديد الحرارة، يبقى كغلي الحميم يعني تغلي غليانا كغلي الحميم، فهي نعت لمصدر محذوف. كلمة غلي دي نعت لمصدر محذوف، تغلي غليانا كغلي نعت لمصدر المحذوف اللي هو إيه؟ غليانا.
خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم،
ما إعراب جملة خذوه؟ أحسنت، خذوه طبعا هنا مقول قول، واضح؟ فمقول قول محذوف، يعني يقال لهم إيه؟ يقال للزبانية يعني خذوه، عشان كده في تفسيره قالها خذوه، يقال للزبانية خذوا الأثيم. وخذوا فعل أمر مبني على حذف النون، الفعل هو إيه؟ الواو، والهاء هي المفعول به. يقال للزبانية خذوا الأثيم فاعتلوه، قراءة فاعتلوه بكسر التاء وبضمها، فاعتلوه قراءة، أي جروه بغلظة وعنف وقودوه بشدة. خذوه فاعتلوه، العتل أن يأخذ بتلابيب الرجل فيجر إلى حبس أو قتل، ومنه العتل الجافي الغليظ. والعتال الذي ينقل الأحمال بأجرة، أنه بيجرها ما تكون ثقيلة، العتال، فهي كلمة صحيحة، العتال الذي ينقل الأحمال بأجرة، والحرفة تسمى العتالة. خذوه فاعتلوه، جروه بغلظة، قودوه بعنف وبشدة إلى سواء الجحيم أي وسط النار.
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم،
ما إعراب من عذاب الحميم؟ مفعول به في محل نصب، من عذاب الحميم أي من الحميم الذي لا يفارقه العذاب. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، فهو أبلغ مما في آية يصب من فوق رؤوسهم الحميم، أما هنا فقال ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، يعني شبه العذاب بالمائع ثم خيل له الصب، أو أن الحميم نفسه لا يفارقه العذاب، الحميم لا يفارقه العذاب أبدا، ذلك قال ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم أي من الحميم الذي لا يفارقه العذاب. فهو أبلغ مما في آياتي يصب من فوق رؤوسهم الحميم.
ذق إنك أنت العزيز الكريم،
ذق أيضا مقول القول، يعني ويقال له ذق أي العذاب، إنك أنت العزيز الكريم بزعمك وقولك ما بين جبليها أعز وأكرم مني، وقائل ذلك هو أبو جهل. ما نوع البلاغة في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم؟ فيها فن الإيه؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم، فن التهكم، فن التهكم، وهو عبارة عن الإتيان بلفظ البشارة في موضع النذارة والوعد في مكان الوعيد، تهاونا من القائل بالمقول له واستهزاء به، مثل قوله تعالى بشر المنافقين، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وهو أغيظ للمستهزئ به وأشد إيلاما له، ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا فن التهكم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. طبعا هذه الجملة جملة تعليلية، يبقى إنك أنت العزيز الكريم إيه؟ بزعمك وقولك ما بين جبليها أعز وأكرم مني كما قالها أبو جهل.
إن هذا ما كنتم به تمترون،
يعني ويقال لهم إن هذا ما كنتم به تمترون فيه، يعني تشكون. ثم يقول تعالى
إن المتقين في مقام أمين،
في مقام يعني إيه؟ في مجلس أمين يؤمن فيه الخوف،
في جنات وعيون.
يبقى في جنات بدل من إيه؟ من في مقام، طبعا بتكرار بإعادة الجار، في مقام في جنات، يبقى في جنات بدل من جنات بساتين وعيون.
يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين.
السندس ما رق من الديباج، الحرير الايه؟ الرقيق، ما رق من الديباج. أما الاستبرق فهو ما غلظ منه، الغليظ. فالاستبرق الديباج الصفيق، الغليظ الحسن، تعريب استقره، هي كلمة فارسية استقره. قال الزمخشري فإن قلت كيف ساغ أن يقع في القرآن العربي المبين لفظ أعجمي، قلت إذا عرب خرج عن أن يكون أعجميا، لأن معنى التعريب أن يجعل عربيا بالتصرف فيه وتغييره عن منهاجه وإجرائه على أوجه الإعراب، يعني كما هنا. فكلمة استبرق معربة من أصلها الفارسي استقره بالهاء. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، حال متقابلين دي حال، أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرة بهم، إخوانا على سرر متقابلين. فهذا أدوم للسرور والسعادة. لذلك لو تلاقوا أسرة مؤتلفة أو مجموعة أصدقاء مسافرين مثلا في القطر، والكراسي تبقى اتنين اتنين متجهة لاتجاه الرحلة، بيعملوا ايه بقى؟ بيلف الكرسي عشان يتواجه، لان في بينهم مودة، ولا يليق بمن بينهم قاصرة مثلا كأسرة او اصدقاء ان يجلسوا ينظروا بعضهم في اقفاء بعض، وانما متقابلين كما قال تعالى اخوانا على سرر متقابلون. ذلك مما يتنافى مع الاخوة ان يغتاب الانسان اخاه او يطعن فيه من خلفه ومن ظهره، لان الاخوة مواجهة وليست غيبة أو أكل لحوم إخوانها أو نحو ذلك. فيتم السرور بالمواجهة. ولذلك حتى في لو في المدارس يعني بيفكروا صح، ما يجعلوش التخت بالطريقة اللي بتحصل دي. الصح إن الحلقة التعليمية بتكون إيه؟ دايرة، لأن في الدايرة سيحصل تواصل مع جميع الحاضرين، لكن لما يكون صفوف يحجب بعضهم بعض. إذن هذا معنى متقابلين، أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرة بهم.
كذلك وزوجناهم بحور عين.
كذلك يعني الأمر كذلك، كذلك يبقى الأمر كذلك، هي خبر والمبتدأ محذوف تقديره الأمر كذلك. وهذه جملة اعتراضية بين المعطوف اللي هو زوجناهم والمعطوف عليه اللي هو يلبسون، جاء بها للتقرير. كذلك وزوجناهم بحور عين، زوجناهم من التزويج، أو قرناهم بحور عين. الحور هو البياض، يبقى نساء بيض، عين جمع عيناء، والعيناء هي واسعة الأعين حسانها، يبقى بحور العين بنساء بيض واسعات الأعين حسانها.
يدعون فيها بكل فاكهة آمنين.
يدعون فيها، يطلبون الخدم فيها أي الجنة أن يأتوا، يعني يطلبون من الخدم أن يحضروا إليهم إيه؟ بكل فاكهة آمنين، بكل فاكهة آمنين من مغبة أكلها. إحنا بالذات هنا يعني كلمة آمنين دي بالذات عندنا حساسية منها، لأن في حاجة بيسموها الأمن الغذائي، بس مش الأمن الغذائي، هو الأمن الصحة الغذائية، إنك أنت ساعات تأكل دلوقتي أكل وأنت مش آمن هيعمل إيه الأكل ده، في المية فيها أملاح، يعني لو تسمع كلام الأطباء يعني هيضيقوا علينا عشتنا تماما، ما تشربش الشاي بعد اللحمة أو السمك عشان هيكسر الحديد، وما تحطش اللبن على البليلة عشان بيكسر مش عارف فيتامين إيه، وما تاكلش عيش أبيض على طول ولا عيش أسود على طول، تاكلش خيار لأن الخيار بيمتص المواد الكيماوية اللي هي بيرشوها دي، ما تاكلش الحاجات اللي بتزرع على الطريق الزراعي لأن دي مليانة رصاص من العادم بتاع السيارات، والمية بتاعتنا فيها مش عارف كذا وكذا وكذا، والمية المعدنية برضو ما تنفعش عشان فيها أملاح. طيب إذن الأمن هنا، شعور بالأمن في طعام الدنيا غير مأمون، ما تشعرش بالأمن، فمن نعم الله على أهل الجنة الأمن وهم يأكلون طعام الجنة. فيقول تعالى يدعون فيها بكل فاكهة منها آمنين من انقطاعها ومضرتها أو مغبة أكلها ومن كل مخوف. فكلمة آمنين دي يا ربها إيه بقى؟ آمنين حال حال.
لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم.
لا يذوقون فيها الموت البتة، بل يحيون فيها أبدا إلا الموتة الأولى. إلا الموتة الأولى، إلا يعني سوى، وهذا التفسير استحسنه ابن عطية أن تفسر إلا بسوى. لا يذوقون فيها الموت إلا يعني سوى الموتة الأولى، أي التي ذاقوها في الدنيا بعد حياتهم فيها. قال بعضهم إلا بمعنى بد بعد، يعني لا يذوقون فيها الموت أبدا بعد الموتة الأولى التي ذاقوها بعد حياتهم في الدنيا. إذن الموتة الأولى مستثنى من الموت على أنه استثناء منقطع، يعني بعض العلماء قالوا أن إلا هنا استثناء منقطع بكل معنى إيه؟ لا يذوقون فيها الموت، لكن الموتة الأولى قد ذاقوها. كلام هنا على أهل الجنة، فازاي يقول لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى؟ هيذوقوها اذا كانوا هما في الجنه، يبقى منين الموتة الاولى؟ لسه هيذوقوها، يبقى هنا لازم نقول ايه؟ التي قد ذاقوها، هي دي بس اللي هي ذاقوها في الدنيا. يقول الزمخشري: فان قلت كيف استثنيت الموتة الاولى المذوقه بالامر الواقع، خلاص ذاقوها قبل دخول الجنه من الموت المنفي ذوقه فيها، كيف تستثنى هذه من تلك؟ الموتة الأولى راحت خلاص في الدنيا وهم دلوقتي في الجنة، فكيف يقال لهم لا يذوقون فيها الموتة إلا الموتة الأولى؟ قلت أريد أن يقال لا يذوقون فيها الموتة البتة، فوضع قوله إلا الموتة الأولى موضع ذلك، يبقى لا يذوقون فيها الموتة البتة، فكلمة إلا الموتة الأولى تساوي البتة. قلت أريد أن يقال لا يذوقون فيها الموت البتة، فوضع قوله إلا الموتة الأولى موضع ذلك، لأن الموتة الماضية محال ذوقها في المستقبل. الموتة الماضية في الدنيا محال ذوقها في المستقبل، فهو من باب التعليق بالمحال، كأنه قيل إن كان الموتة الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل فإنهم يذوقونها في الجنة. هل هذا يقع؟ فهو تعليق على مستحيل، يعني هم ممكن يذوقوا الموت في الجنة إذا كانوا يمكن أن يذوقوا الموتة الأولى، فلما كان من المستحيل أن يذوقوا الموتة الأولى في الجنة لأنهم ذاقوها في الدنيا، فبالتالي لا يمكن أن يذوقوا أي موتة لأنهم خالدون فيها، بناء على أن الموتة بدل على طريقة البدل المجوز فيها البدل من غير الجنس، وهذه لغة تميمية، وسر هذه اللغة بناء النفي المراد على وجه لا يبقي للسامع مطمعا في الإثبات، فيقولون ما فيها أحد إلا حمار، على معنى هل الحمار أحد؟ بني آدم الحمار؟ ولا فيها قولان؟ لا، يعني الحمار ليس من الأحدين، الأحدين دي تطلق على الإنسان العاقل، فما تقول ما فيها أحد إلا حمار، يعني معناها إيه؟ ما فيهاش حد، لأن الحمار ليس من جملة العقلاء أو ليس من الأحدين. فإن كان الحمار من الأحدين ففيها أحد، فيعلقون الثبوت على أمر محال حتما بالنفي، ما فيها أحد إلا حمار، يبقى معناها إيه؟ ما فيها أحد أصلا، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا بعد حياتهم فيها، أو إلا بمعنى بد بعد، أي لا يذوقون الموت أبدا أو البتة بعد الموتة الأولى التي ذاقوها بعد حياتهم في الدنيا. طبعا كلمة الموتة الأولى هنا هي نفس الموتة الأولى التي سبق ذكرها قبل ذلك. ووقاهم عذاب الجحيم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، أي عرب عذاب الجحيم مفعول به ثان،
فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.
فضلا من ربك، فضلا مصدر بمعنى تفضلا منصوب بتفضل مقدرا، إذن فضلا من ربك هو ممكن يكون مفعولا لأجله أيضا، فضلا من ربك أو مفعول مطلق، وهذا أولى لفعل محذوف تقديره تفضلنا بذلك فضلا من ربك. ما إعراب من ربك؟ صفة لفضلا، يعني في محل إيه؟ نصب. ذلك هو الفوز العظيم، ذلك مبتدأ، هو الفوز العظيم، هو إما ضمير فصل أو مبتدأ ثان، والفوز خبر، والجملة اللي هي هو الفوز العظيم خبر اسم الإشارة، ذلك هو الفوز العظيم.
فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون.
فإنما، ما نوع الفاء؟ فصيحة، هذه الفاء الفصيحة، لماذا؟ لأن الآية هنا هذا الموضع بالذات في آخر السورة فيه فذلكت السورة، فذلكت السورة، ما معنى فذلكت السورة؟ الفذلكة هذه كلمة محدثة تعني مجمل ما فصل وخلاصته، إن كنت قرأت كل ما في هذه السورة فإنما يسرناه بلسانك، إن كنت علمت ما مضى هذه فذلكت السورة، خلاصة السورة إيه بقى؟ فإنما يسرناه بلسانك، سهلنا القرآن بلسانك بلغتك لتفهمه العرب عنك لعلهم يتذكرون يتعظون فيؤمنون بك، لكنهم لا يؤمنون لأنهم لا يتفكرون ولا يعقلون.
فارتقب إنهم مرتقبون.
فارتقب أيضا هذه الفاء فصيحة، يعني إن لم يتعظوا ولم يؤمنوا به فارتقب، انتظر هلاكهم، إنهم مرتقبون أي هلاكك، فهذه جملة تعليلية للأمر بالانتظار والترقب، وهذا قبل نزول الأمر بجهادهم فيما بعده. فهذا ما تيسر من تفسير سورة الدخان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49 47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.